أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الثاني: كيفية الرجوع إلى كتب الرجال. تطرقنا إلى الأصول الرجالية الأولية الستة والأصول الرجالية الثانوية الأربعة، تلك عشرة كاملة. ثم تطرقنا إلى الجوامع الرجالية كمنهج المقال للإسترابادي، ثم تطرقنا إلى الدراسات الرجالية كرجال السيد مهدي بحر العلوم، وخامسا المعاجم الرجالية. ثم يتطرق السيد المصنف الشبيري الزنجاني حفظه الله إلى كيفية استخدام هذه الكتب الرجالية وكيفية الرجوع إليها. وقبل أن نقرأ ما ذكره من أمور مختلفة لكل كتاب من هذه الكتب الرجالية، نوضح طريقة أحسن هذه المعاجم الرجالية، وهو موسوعة معجم رجال الحديث للسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، الذي طبع في حياته في 23 مجلدا، وبعد وفاته طبع الطبعة الخامسة في 24 مجلدا. المجلد الأول يبدأ بمقدمة في كليات علم الرجال والقوانين الكلية التي على أساسها يمكن توثيق أو تضعيف رجال الحديث، ثم يبدأ بتراجم الرجال والرواة، فيبدأ بحرف الهمزة في المجلد الأول وينتهي بحرف الياء. وفي المجلد الأخير وهو 24 يتطرق إلى الكنى والألقاب وأعلام النساء، فأحيانا تذكر الكنية أبو جعفر، أبو العباس، أبو فلان، وأحيانا يذكر اللقب فقط، البجلي، البصري، الكذائي، وأحيانا ترد أسماء بعض النساء. هناك كتب كتبت خصيصا لذلك، مثل كتاب الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان. هناك كتاب اسمه أعلام النساء المؤمنات، أحصى فيه النساء اللائي وردنا في الروايات الشريفة. نحن إن شاء الله نتطرق إلى طريقة السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في عرض الرواة، فقد درس جميع الرواة الواردين في الكتب الأربعة. فمعجم رجال الحديث هو معجم رجال الكتب الأربعة، ومن هنا كتب المحقق الشيخ جعفر السبحاني كتاب الموسوعة الرجالية الميسرة في جزئين، وعنونها بهذا العنوان أو عنوان معجم رجال الوسائل، لأن كتاب وسائل الشيعة جمع الكتب الأربعة وأضاف إليها روايات من 70 كتابا. وبالتالي إذا ورد شخص في هذه الكتب 70 ولم يرد في الكتب الأربعة فإن السيد الخوئي رحمه الله لا يترجم له، لكن الشيخ السبحاني يترجم له في الموسوعة الرجالية الميسرة أو معجم رجال الوسائل. وكذلك الشيخ عبد الله المامقاني في كتابه وموسوعته الأكبار، وهي تنقيح المقال، يترجم للرجال الذين وردوا في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة. أما طريقة السيد الخوئي فلنضرب مثالا. مثلا هذا الراوي المشهور شيخ القمين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أبو جعفر، فإن السيد الخوئي رحمه الله في المعجم يكرر الرجل الواحد بعدد العناوين الواردة في الكتب الأربعة، وينص في كل عنوان على أنه نفس هذا الرجل، ويترجم للرجل في عنوان واحد فقط. فهذا الاسم يذكره تحت هذه العناوين، واحسب معي: 1 أحمد، 2 أحمد بن محمد، 3 أحمد بن محمد بن عيسى، 4 أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، 5 أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، 6 الأشعري، 7 القمي، 8 أبو جعفر. فلو افترضنا أن هذه العناوين كلها وردت في روايات الكتب الأربعة، فإن السيد الخوئي يكرر هذه العناوين تحت أرقام لكن في مواضع مختلفة. أحمد يذكره في أول في الجزء الأول باب الهمزة، القمي والأشعري وأبو جعفر يذكره في المجلد الأخير الكنى والألقام، يترجم له في مكان واحد الاسم المشهور أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، هناك يترجم له. أول ما يبدأ يذكر ما ذكرته الكتب الرجالية الأولية ويقتصر على 5، وهي رجال الكشي، رجال البرقي، رجال النجاشي، رجال الشيخ الطوسي، فهرست الشيخ الطوسي. ثم يذكر الكتب الرجالية الثانوية الأربعة، ما قاله العلامة الحلي وابن داود وابن شهر آشوب والشيخ منتجب الدين ابن نما. فالسيد الخوئي في ترجمة كل رجل يلحظ هذه الكتب 9، في أي رجل يراجع هذه الكتب 9، 5 من الكتب الرجالية الأولية و4 من الكتب الرجالية الثانوية. ثم بعد ذلك يذكر المباني الكلية التي يراها ويمكن أن يوثق الرجل من خلالها، مثلا ذكره ابن قولويه في كامل الزيارة، ذكره علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، روى عنه الأجلاء، أكثر عنه الأجلاء، ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه، لأن هناك مبنى للعلامة المجلسي، يرى أن ذكر الصدوق لرجل في مشيخته أمارة مدحه وحسنه. هناك مباني كل من ورد في كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو ثقة، وعادة السيد الخوي لا يحكم لأنه ذكر مبانيه الرجالية في مقدمة معجم رجال الحديث. مثلا في مقدمة معجم رجال الحديث ذكر أن مبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، لم يثبت لديه. وذكر أنه ثبت لديه مبنى كامل الزيارات ومبنى الرواة الواردين في تفسير القمي، فأنت تعرف ويذكر هذه المباني. يقول روى عنه ابن أبي عمر، روى عنه الثلاثة، روى عنه. فمن خلال هذه الأمور أولا، وبعبارة أخرى أولا، يذكر التوثيقات الخاصة الواردة في الكتب التسعة، ثم بعد ذلك يذكر التوثيقات العامة، في الأخير يذكر طبقته في الحديث، روى عن فلان وروى عنه فلان، ويذكر المواضع في الكتب الأربعة، الباب كذا الحديث كذا الباب كذا الحديث كذا. إذا الرجل كثير الرواية مثل زرارة أو محمد بن مسلم يذكر ملحقا في نفس المجلد طبقة زرارة في الحديث، طبقة محمد بن مسلم في الحديث، ما يجعل الطبقة ضمن الترجمة لأنه تتسع الترجمة. وبالتالي نأخذ من معجم رجال الحديث ثلاثة أمور: أولا الجرح والتعديل من خلال التوثيقات الخاصة أولا والتوثيقات العامة ثانيا، اثنين طبقات الرواة من خلال تشخيص الراوي والمروي عنه والمقارنة بين الأسناد، الثالث تمييز المشتركات فيما لو كان الاسم مشتركا من خلال تشخيص الراوي والمروي. بالتالي السيد الخوي يذكر هذه العناوين الثمانية ويحيل أحمد، يقول تقدم ذكره في أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، أحمد بن محمد يأتي ذكره، القمي أبو جعفر الأشعري يقول هو أحمد بن محمد المتقدم، ويذكر رقم الترجمة، فبالتالي تحصل إرجاعات طبعا مبنية على اجتهاده، قد يحصل اشتباه ولكن السيد الخوي دقيق جدا. فالباحث لا يكتفي بكلام السيد الخوي، خب في هذا المجال ليس هناك تقليد بل اجتهاد، ولكن هذا رجل خبير بحاثة فيعينك كثيرا. وقد ذكر أسماء الرجال بحسب الترتيب الأبجدي ابتداء بالاسم الأول ثم الاسم الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى آخره، مثلا أحمد بن أحمد مقدم على أحمد بن علي لأن الهمزة قبل العين في الاسم الثاني، وأحمد بن علي مقدم على أحمد بن يعقوب فإن العين قبل الياء، وهكذا بالنسبة إلى حروف الكلمة الواحدة يعقوب ويزيد أيهما يقدم؟ الزاء تقدم على العين فيقدم أحمد بن يزيد على أحمد بن يعقوب، وهكذا. فيراعي الترتيب الأبجدي في جميع الكلمات والحروف ابتداء بالكلمة الأولى ثم الكلمة الثانية ثم الكلمة الثالثة، وفيه إرجاع إلى ما تقدم وما تأخر، لذلك هو سهل رحمة الله عليه. في زيارة الأخيرة إلى النجف الأشرف زرت بيتي السيد الخوئي، بيت زوجته الأولى أم سيد جمال، وبيت زوجته الثانية أم سيد محمد تقي. بيت أم سيد جمال يصير عند شارع الطوسي العمارة، وبيت أم سيد محمد تقي يصير عند شارع الصادق. هناك بيت أم سيد جمال البراني مع السيد الخوي. لما دخلت قال لي حفيده: هذه الغرفة التي في الأعلى هنا كتب معجم رجال الحديث للسيد الخوي. تتعجب، مكان صغير جدا لكن الهمة والإرادة كانت قوية جدا فأنتجت هذا الكتاب. عموما إذا اتضح هذا يتضح الكلام الذي ذكره المؤلف بتفاصيل كثيرة. مثلا الكتب القديمة لم تكن على حسب الترتيب الأبجدي، خصوصا رجال البرقي ورجال الكشي. نعم كانوا على ترتيب الطبقات، قدموا مثلا طبقة أمير المؤمنين على طبقة الإمام الصادق عليه السلام، لكن لا يوجد ترتيب أبجدي. نعم جاء بعض المفهرسين ووضعوا فهارس لهذه التراجم، فأنت تجد في الفهرس بحسب الترتيب الأبجدي، لكن حسب الصفحات يوجد تقدم وتأخر. بعض الكتب يوجد فيها ترتيب مثل فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي، لكن ترتيب في الهمزة والباء والتاء والعين بعض الشيء، ولكن بعض الحروف لا يوجد ترتيب. بعد إذا يوجد ترتيب يوجد ترتيب في الكلمة الأولى، أما بلحاظ الكلمة الثانية والثالثة لا يوجد ترتيب. يعني أحمد يقدم على محمد لأن أحمد همزة ومحمد ميم، لكن ما بعد أحمد هل يقدم مثلا أحمد ابن أحمد على أحمد ابن محمد؟ لا يوجد هذا الترتيب. فالطالب بحاجة إلى متابعة. الجيد أنه بالنسبة إلى معجم الرجال يعتبره مرجعان لا مصدران، يعني لابد أن يرجع إلى الأصول الأولية، ولكن من خلال معجم الرجال وغيره. طبعا الخبير ما يحتاج يرجع إلى معجم الرجال، يرجع إلى الكتب الأصلية مباشرة كرجال الكشي والنجاشي، لكن الطالب المبتدئ يصعب عليه. جيد، إلى هنا هذا تمام الكلام في كيفية الرجوع. هناك تفاصيل، أحيانا يكون الاسم سهل في الرجوع. الحسين بن سعيد الأهوازي سهل. أحيانا لفظ مشترك، أحمد بن محمد، أحمد بن محمد مشترك بين رواة عديدين، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي وقد أكثر من الروايات، أحمد بن محمد بن خالد البرقي وقد أكثر من الروايات، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو شيخ إجازة، أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو شيخ جليل، كلهم هؤلاء رواياتهم كثيرة. بالتالي تشخص من خلال الطبقة من هو هذا أحمد بن محمد من خلال الراوي والمروي. أحيانا يقول في الرواية عن علي، من هو علي؟ يحتاج تشخص من روى عنه فتعرف أن المراد هنا علي بن أبي حمزة البطائني أو علي بن الحكم. هذا كله يعرف من خلال مناقشة، من خلال ملاحظة الأسناد. بعض الرواة من خلال مقارنة الأسناد تستطيع أن تشخصه، بعض الرواة ما تستطيع الشخصه من خلال ملاحظة الأسناد، يحتاج أن ترجع إلى ترجمته في الكتب الرجالية، لأنه في طبقة واحدة كذا شخص بنفس هذا العنوان، يعني في نفس الطبقة، فمن الأسانيد ما تعرف، لكن تستطيع أن تشخصه من خلال الراوي والمروي عنه. مثلا محمد بن إسماعيل يوجد محمد بن إسماعيل ابن بزيع، محمد بن إسماعيل البرمكي، محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي، لكن من الذي يروي عن الفضل بن شاذان؟ هذا تعرفه من خلال الرجوع إلى الرواية، إلى الكتب الرجالية، تعرف أن تلميذ الفضل بن شاذان هو محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي. نقرأ الباقي التفاصيل، نقرأ وإذا احتاج المطلب إلى توضيح نوضح. الباب الثاني، كيفية الرجوع إلى كتب الرجال. عندما نرجع إلى كتب الرجال لكشف أحوال الرواة، لا بد من الالتفات إلى منهج الكتب في ترتيب العناوين، فإن الكتب تختلف في ذلك ترتيب العناوين. فالكتب المتأخرة كمعجم رجال الحديث تكون غالبا على ترتيب حروف المعجم، يعني ألف ما نعبر عنه ماذا؟ أبجد، هوس، حطي، كلم إلى آخره. لقرينا في جزء عمه بابي بو تاتي تو ثاثي ثو ألف لا شيء، الباء نقطة من تحت. فإن الكتب تختلف في ذلك، فالكتب المتأخرة تكون غالبا على ترتيب حروف المعجم في أوائل الأسماء وثواني الأسماء وثوالث الأسماء حسب الترتيب الأبجدي. واضح هذا الثاني والثالث؟ يعني الهمزة مقدمة في الكلمة الأولى، في الكلمة الثانية الهمزة أيضا مقدمة على الواو والياء، في الكلمة الثالثة، وهكذا وهكذا إلى آخر الحروف، وبينها تفاوت أحيانا، لا نريد هنا التعرض لشرحها. لذلك حتى معجم رجال الحديث ترقيماته وترتيباته مختلفة إلى ثلاث طبعات: طبعة النجف، وطبعة بيروت، وطبعة قم. لذلك كتب الشيخ محمد الجواهري حفظه الله كتاب المفيد من معجم رجال الحديث، واستنبط النتيجة. سيد الخوي ما يذكر النتيجة، ثقة، مهمل، متروك، أحيانا يذكر لكن عادة ما يذكر. الشيخ الجواهري استنبط النتيجة ويذكر، مسوي جدول، طبعة قم، وطبعة النجف، وطبعة بيروت، ويذكر الصفحة ورقم، يذكر رقم الترجمة. وهناك عدة أعمال على معجم الرجال. أول عمل كتاب دليل معجم رجال الحديث، طبع وألحق بالطبعة القديمة في قم، 23 مجلد. العمل الثاني زبدة المقال في معجم الرجال إلى شخص لبناني، مجلدين أيضا في معجم رجال الحديث النتائج. زبدة المقال في معجم الرجال مجلدين. الكتاب الثالث المفيد من معجم رجال الحديث للشيخ محمد الجواهري حفظه الله، الأخ الأصغر للشيخ حسن الجواهري، أبناء الشهيد المرحوم الشيخ محمد تقي الجواهري رحمة الله على الشهيد. أي كتاب؟ المفيد. معطيك المختصر. طبعا في هذا الزمن، زمن جوجل وغيره، بعد حتى اللي ذكرته ما يحتاج التعب، روحه تذكر الاسم ويطلع لك. مثلا تكتب الحسين بن سعيد الأهوازي، يطلع لك معجم رجال الحديث ماذا قال، هذه الموسوعة ماذا قال، صار سهل الآن. طبعا إذا تروح المكتبة، مكتبة أهل البيت اللي عملها الشيخ علي الكوراني، سهل، أو نور الدراية وغيره، بس هذا يحتاج إلى تعرف تقنية التعامل مع هذه البرامج. أحيانا ما يحتاج بعد تقنية، على الهواء مباشرة. أنت إنترنت إكسبلورر جوجل تكتب الاسم يطلع لك، عند موبايلك أنت تحضر، أنت تحضر الآن، مر عليك اسم محمد بن الفضيل، تكتب محمد بن الفضيل تطلع لك الأبحاث. لا أقل، أحيانا ما تحصل على النتيجة لكن تعرف المواضع من الكتب وترجع إلى الكتب، صار البحث سهل. لكن يحتاج إلى خبير، يحتاج إلى خبرة. أخذ هاي القصة عيني أغاتي عيني قلو. إجا واحد إلى فقيه قال له كم حفظت من الروايات حتى أصبحت فقيها؟ قال لا أتذكر، أحفظ بعض الروايات. عجيب، أنا أحفظ 100,000 حديث ولا أصبح فقيها، وأنت لا تحفظ إلا النزر اليسير وأنت فقيه. فقال الفقيه هات رواية أو روايتين مما حفظتها. فقال الحافظ محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن كذا كذا عن قال الصادق عليه السلام كذا وكذا كذا. وإذا بالفقه يقول يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في البحث السندي، المقام الثاني في المعنى الدلالي. أما بالنسبة إلى السند فالكليني ثقة، ومحمد بن يحيى هو شيخه العطار الثقة الجليل، وأما أحمد بن محمد فهو مشترك بين أحمد بن محمد الأشعر القمي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وآخرين كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد ابن يحيى العطار. ولكن بمقتضى هذه الطبقة بلحاظ قرينة الراوي والمرويعان يراد به الأشعر القمي. وأخذ يفصل فلان لم يرد فيه توثيق، لكن يمكن توثيقه بناء على وروده في كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم القمي. وأخذ يفصل في السنة والحافظ ينظر إليه. هذا تمام الكلام في البحث السندي. وأما البحث الدلالي فقد ورد في الرواية لفظة كذا، هذه اللفظة يمكن أن نستظهر منها معنى كذا فتكون النتيجة كذا، ويمكن أن نستظهر منها معنى كذا فتكون النتيجة كذا. وبعد ذلك يقول هذا تمام الكلام في البحث السندي والدلالي لو حملنا الرواية على الجد بناء على أصالة الجد، وأما لو حملناها على أنها قد صدرت على جهة التقية فحينئذ لا يمكن الاحتجاج بمثل هذه الرواية. طبعا الحافظ يلاحظ لحية الفقيه كيف تتحرك، يعني قال من أين جئت بكل هذا؟ فقال الفقيه لو وجد رجل يجمع بيني وبينك هذا خوش فقيه. يعني هم حافظ هم فاهم. فأحيانا أنت تدخل على جوجل أنت أقصى ماذا تحفظ، يحتاج إلى واحد يفهم يدل الطرق، خبير بحاثة. وهذا يحصل بالممارسة ويحصل بالمدارسة وبمزاحمة الخبير. العلم يؤخذ من مزاحمة العلماء لا من بطون الكتب. العلم يؤخذ من أفواه الرجال. لازم شخص يفيدك. فحن الشيخ درياب يقول أنا أخذت الرجال من السيد محمد باقر الأبطحي رحمة الله عليه. سيد محمد باقر صاحب هذه الموسوعة اللي ذكرناها بالدرس السابق، معجم رواة الحديث وثقاته. هو بنرجع وين وصلنا غاتي؟
أوائل الأسماء والأعاني.
بارك الله فيكم. بعد ثوانية وثوالثة بعد ما منخلص. وكذا إلى آخر الحروف وبينها تفاوت أحيانا، لا نريد هنا التعرض لشرحها. الترتيب الكامل للعناوين في الكتب المتأخرة يوجب سهولة الرجوع إليها مثل معجم رجال السيد الخوي، بخلاف الأصول الرجالية يعني الأولية ثم الثانوية، إذ ليس لها ترتيب كامل، فإنها بينما ليس له ترتيب أصلا كرجال البرق واختيار الرجال. الحاشية يقول: نعم لهما ترتيب من جهة طبقة العناوين، فأصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مثلا متقدم على أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لكن هذا غير ما نحن بصدده. ما نحن بصدده الترتيب بحسب الترتيب الأبجدي، وهذا مهم. لطيف لما كتبنا أسماء من قاموا بمشروع السكن كتبنا بحسب الترتيب الأبجدي، فالسيد صار آخر واحد، سيد مين؟ فلما اطلعوا بعض العراقيين قال: إيش عجب السيد خليته آخر واحد، السيد أول واحد عادي. قلنا هذا من آفات الترتيب الأبجدي، لازم تقدم السيد. جيد. وما له ترتيب في خصوص أوائل الأسماء كرجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي ورجاله، وبين هذه الكتب أيضا اختلافا في كيفية الترتيب. يعني حتى هذه المرتبة كفهرست الشيخ والنجاشي فيها اختلاف، يبين الخلاف الاختلاف. ففهرست الشيخ الطوسي جعل لكل اسم بابا واحدا كباب إبراهيم وباب محمد وباب يونس، كل اسم إليه باب، وجعل في كل حرفين بابا خاصا للآحاد، أي ما توحد مسماه. مثلا أصبغ هذا إليه باب، عاصم له باب، مروك له باب، وياسين له باب. ورجال النجاشي صنع هكذا في خصوص باب الألف والباء وأكثر باب العين، وأما في أبواب سائر الحروف فليس فيها ذكر للأبواب، ما ذكر أبواب مثل الشيخ الطوسي. نعم يذكر العناوين المشتركة في الاسم في موضع والآحاد في آخر الباب، يعني الاسم المفرد الذي جاء لوحده. ثم إن النجاشي أدرج باب الحسن والحسين في باب الألف، المفروض باب الحاء أدرج في باب الألف، لماذا؟ للشهرة، وكأنه للزومهما آل غالبا، يعني كأنما جعل الألف واللام من ضمن العلم من ضمن الاسم. والشيخ في الفهرس جعل بابا للحسن وبابا آخر للحسين وأدرجهما في باب الحاء. بعد هناك مشكلة أخرى، أحيانا الشخص ما يترجمون إليه، يترجمون إليه ضمن ترجمة أخرى، مثلا هو من آل أعين ما يترجم إليه، لما يذكر واحد من آل أعين يقول إيه وهذا ولد عمه ولد أبو جده ويذكر ترجمته. النجاشي عنده كثير من هالأمور. طبعا السيد الخوي الآن سهل الموضوع. ثم إن ترتيب العناوين في فهرستي الشيخ والنجاشي يكون على أساس الشهرة وعدم الشهرة، فالعناوين المشهورة المتكررة كعنوان، عنوان غير شخص، العنوان قد يتعدد، الشخص ما يتعدد. احنا ذكرنا كم عنوان لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي؟ 8 عناوين، لكن المعنون واحد، الشخص واحد. ثم إن ترتيب العناوين، يعني الآن أنت مو تحسب السيد الخوئي في معجم الرجال ذكر كذا 1000 عنوان تقول هاي كلهم رجال، لا، كذا 1000 عنوان وليس كذا 1000 شخص. ثم إن ترتيب العناوين في فهرستي الشيخ والنجاشي يكون على أساس الشهرة وعدمها، فالعناوين المتكررة كعنوان إسماعيل وإبراهيم متقدمة على العناوين النادرة كعنوان أيوب وإدريس، والآحاد مذكورة في آخر الأبواب، آخر الباب الذي يأتي بشكل مفرد، وهذه الآحاد تذكر هنا. ورجال الشيخ الطوسي، السيد البروجردي عنده نظرة في رجال الشيخ الطوسي، يقول هو كان مسودة. الشيخ الطوسي كتب طبقات الرجال من النبي إلى الإمام العسكري، ففي البداية رتب الطبقات، باب من روى عن النبي، عن علي، الحسن، الحسين، في الأخير ذكر باب من لم يروى عنهم، وكان في صدد أن يرجع عليه ويذكر يدرج التوثيق والتضعيف، ما أدرج التوثيق والتضعيف، فصار كتاب طبقات، مع أنه كتاب رجال، ما صار في جرح وتعديل إلا في موارد قليلة، بعكس فهرست الشيخ الطوسي، الفهرست هو للفهرسة الكتب ليس للتوثيق والتضعيف، لكن غالبا الشيخ الطوسي يوثق وضعف في كتاب الفهرست، ففي الجرح والتعديل الفهرست أهم من الرجال، وفي الطبقات الرجال أهم من الفهرست. يقول ورجال الشيخ الطوسي لم يذكر العناوين المشتركة في الاسم في موضع واحد كالفهرستين، يعني فهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي، يذكر العناوين المشتركة، محمد بن الفضيل الصيرفي ويقال له البجلي ويقال له كذا، هذا يذكره في الفهرست، في الرجال ما يذكره، بل تفرقت العناوين في أبواب الحروف، مثلا البجلي في باب الباء، الصيرفي في باب الصاء، فمثلا أدرج من يسمى بإبراهيم بعضهم في أول باب الألف، وبعضهم في وسط باب الألف، وبعضهم في آخر باب الألف، طبعا الكناء والألقاب وأعلام النساء في الأخير، هذا في المعاجم المتأخرة، في المصادر الأولية لا يوجد هذا الترتيب. نعم، لرجال الطوسي، مو الرجال هذه الهمزة زائدة، نعم لرجال الطوسي في خصوص باب أصحاب الصادق عليه السلام ترتيب خاص له أهمية فائقة في الأبحاث الرجالية، سنتعرض له في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. وحيث افتقدت كتب المتقدمين الترتيب الكامل، صعب الرجوع المباشر إليها، ولتسهيل الرجوع إليها وضعت فهارس لبعضها مفيدة، ومن أنفع هذه الفهارس ما صنعه محقق اختيار الرجال المطبوع باسم اختيار معرفة الرجال الشيخ حسن المصطفوي، فجزاه الله خير الجزاء. لذلك هذه الكتب، كل كتاب له نكهة، في مكتبتي كل كتاب من هذه الكتب نسختين أو ثلاث، لأن كل كتاب تحقيق إلى نكهة. مثلا فهرست الشيخ الطوسي يوجد تحقيق للسيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله، ويوجد طبعا تحقيق دار نشر الفقاهة، مكتب نشر الفقاهة. مثلا اختيار معرفة الرجال توجد طبعتان، طبعة مؤسسة آل البيت في مجلدين، وطبعت جامعة الطهران. فهرست النجاشي توجد طبعتها، طبعة جزئين في لبنان تحقيق النائيني، وطبعة جزء واحد تحقيق السيد موسى الشبيري الزنجاني، طبعة جماعة المدرسين. وبعد أي كتاب بعد بقى من الكتب الأربعة جبنا الاختيار والنجاشي، رجال الشيخ الطوسي طبعتين، طبعة النجف فيها مقدمة السيد محمد صادق بحر العلوم، هذه راجعوها فيها عن مكتبة سابور بن أريتشير وغيره إلى آخره، البعد التاريخي لمدونات الشيعة. وتوجد طبعة ثانية، طبعة جماعة المدرسين بقم المشرفة. إذن هذه الطبعات باختلافها تفيد المحقق، اللي ما يحتاج إلى تحقيق ما إليه شغل بهالأمور، لكن اللي يريد يحقق هذه الطبعات المختلفة تأثر، أحيانا حرف أو كلمة واحدة تأثر، لذلك ما يستطيع يعتمد على معجم رجال الحديث أو تنقيح المقال أو المعاجم الحديثة، ما يستطيع يعتمد عليها، يعتبرها فهرسة للكتب الأصلية، مشيرة إلى الكتب الأصلية، لأنه بدل ما أنت تبحث عن ترجمة فلان وهو ما إلى ترجمة قائمة، موجود مترجم ضمن ترجمة، أنت إذا ترجع بحروف المعجم إلى معجم رجال الحديث يشير إلى الموضع الذي ذكرت فيه هذه الترجمة، فيسهل الرجوع. يعني مثل بعض الأخوة أنه البرامج الإلكترونية يعتبرها باحثة مشيرة فهرسة، لكن التحقيق يحتاج يرجع إلى أصل الكتاب، وهذا أيضا ثابت علميا، أنه أنت إذا تكتب الرسالة اطروحها في الدكتوراه أو إذا تعتمد على الإنترنت لا يكون اعتبار، حتى لو نقلوا عن كتاب لازم ترجع للمصدر الأصلي المطبوع وتطابق، فلربما من نقل عنه اشتبه في الناقل خطأ مطبعي. وقد صنف الشيخ الدرياب، الشيخ الدرياب حقق كتاب ترتيب أسانيد الكافي السيد البروجردي، وهو تلميذ السيد محمد باقر الموحد الأبطحي رحمه الله، صاحب مؤسسة الإمام المهدي، وكتاب معجم رجال، معجم رواة الحديث وثقاته. هذا غير سيد محمد علي الأبطحي من أبناء عمومته، سيد محمد علي الأبطحي صاحب كتاب تهذيب المقال في علم الرجال، موسوعة رجالية كبيرة طبع منها 5 أجزاء في النجف الأشراف من زمان قبل طباعة معجم رجال الحديث للسيد الخوي، وعند شرح كامل لوسائل الشيعة مصادر الاستنباط طبع منه مجلدان فقط بعد وفاة السيد رحمه الله الذي دفن في حسينيته في شارع عشق علي خلف الحسينية النجفية في قم المقدسة. وقد صنف الشيخ الدرياب كتابا سماه المعجم الموحد، وهو يشتمل على ذكر المذكورين في الأصول الأولية والمذكورين في الأصول الثانوية، الأصول الأولية 6 والثانوية 4، مع إيراد ألفاظ المدح والذم، مو والدم، الدم وش لنا بالدماء، والذم بالنقطة، ومصادرها، وهو كتاب حسن في بابه. والرجوع إلى الجوامع المتأخرة كمعجم رجال الحديث أيضا يفيد في معرفة موارد وقوع العناوين في كتب المتقدمين، والرجوع إلى جوجل والإنترنت أيضا يفيد في هذا المجال. ما ذكره لأنه كاتبنا قبل 20 سنة، ذاك الوقت ما في إنترنت، لكن نؤكد على الرجوع إلى نفس الأصول الأولية أو الثانوية، وعدم الاكتفاء بما نقله جوجل وسائر الكتب عنها، عن الأصول الأولية والثانوية، خصوصا عند التصدي للتحقيق الرجالي. وكيف كان، فالباحث لو أراد معرفة حال عنوان في كتب الرجال فهذا العنوان تارة يكون مشتملا على اسم الراوي، وأخرى لا يكون كذلك، بل يكون مشتملا على لقبه أو كنيته أو كليهما، أبو جعفر الأشعري مثلا. فإن كان العنوان مشتملا على اسم الراوي مثل أحمد بن إدريس، فتارة يكون العنوان غير مشترك ولا محرف وقد ورد في كتب الرجال بعينه فلا إشكال، يمكن البحث عنه. وأما لو كان العنوان مشتركا، أبو بصير مشترك، محمد بن إسماعيل مشترك، فيجب أن نرجع إلى جميع ما يحتمل انطباق هذا العنوان عليه حتى نكشف المراد من العنوان المشترك باستخراج القرائن الدالة عليه، بأن نقول الكشي معاصر للكليني، والكليني ينقل عن محمد بن إسماعيل، والكشي ينقل عن محمد بن إسماعيل وقد نص على أنه النيسابوري. وقد نص على أنه تلميذ الفضل بن شاذان، فيتعين أن يكون هو جيد. حتى نكشف المراد من المشترك باستخراج القرائن الدالة عليه، لكن هذا الطريق إنما يحسن إذا كانت المحتملات قليلة، 2-3. أحيانا أبو عبد الأعلى يدور بين 14 واحد. المثال محمد بن قيس البجلي، هذا إذا روى عن الإمام الباقر عليه السلام هو مشترك بين الثقة والضعيف، لكن إذا روى عن الإمام الباقر فهو الثقة. إنه مردد في النجاشي الحاشية، ترجمة محمد بن قيس أبو نصر الأسدي، صفحة أخرى محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي، مردد بين 4 رواة، 2 منهم مترجمان بالأصالة لكونهما صاحبي كتابين. لماذا لكونهما صاحبي كتاب؟ يعني يريد أن يقول فهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي فهرس لأصحاب الكتب، فلكونهما عندهم كل واحد عنده كتاب ترجم لهما النجاشي، واثنان منهم مترجمان استطرادين، من باب أن الكلام يجر الكلام بس لا يجرك بعد، يصير سيل جارف. وأما إذا كان المحتملات كثيرة كالأسماء المتبركة المتكررة مثل محمد وعلي والحسن والحسين، فالرجوع المباشر إلى كتب الرجال صعب جدا. إذا اسم مفرد الوحدة محمد، ما شاء الله، أنت الآن خذ دليل الهاتف في البحرين، اسم محمد وعلي وحسن وحسين وفاطمة، ما شاء الله أسماء كثيرة، بعد تحتاج إلى تمييز المشتركات بقى. فالرجوع المباشر إلى كتب الرجال صعب جدا، ففيها الأسماء المتبركة المتكررة يجب أولا تمييز المشتركات بالنظر إلى طبقة الراوي والالتفات إلى مشايخه أو رواته، وإن لم نتيسر من التمييز الكامل، يعني المفروض يقول وإن لم يتيسر أو وإن لم يتمكن، وإن لم نتمكن من التمييز الكامل نلتجئ إلى تقليل أطراف الترديد وحصرها في موارد محدودة حتى نتمكن من الرجوع إلى كتب الرجال سريعا. For example، مثال، المثال الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير، من علي هذا؟ بقرينة أبي بصير، أبو بصير ينصرف إلى الأشهر وهو الأسدي المكفوف، وقائده منه علي بن أبي حمزة البطائني، والقاسم بن محمد الذي يروي عن علي بن أبي حمزة هو الجوهري. لاحظ يقول في هذا السند المتكرر في التهذيب كثيرا يصح الرجوع بدوان، أي ابتداء، إلى كتب الرجال لتعرف حال الحسين بن سعيد، حيث إن المسمى بهذا الاسم في الأصول الرجالية منحصر في شخص واحد وهو الحسين بن سعيد الأهوازي صاحب التصانيف الكثيرة. هذا سهل، الآن يبدأ يصعب. وأما القاسم بن محمد فأمره مردد بين العناوين أشهرها 4، القاسم بن محمد الجوهري وقد ترجم له طائفة من كتب الرجال، والقاسم بن محمد الخلقاني وقد ترجم له الشيخ والنجاشي في فهرستيهما، ثالث والقاسم بن محمد القمي يعرف بكاسولا، الرابع والقاسم بن محمد الأصفهاني المعروف بكاسولا، والعنوانان الأخيران القمي والأصفهاني اثنينهم كاسولا متحدان. في شيء التفتوا إليه جيدا، عادة في الأنساب في النسبة ينسب لغير الأصلي، الآن إذا قالوا فلان النجفي الغروي هو مو من النجف ولا من الغري، يعني أنت بحراني سكنت في النجف يسمونك شيخ فلان البحراني النجفي الغروي، الآن شيخ المرجع الشيخ بشير النجفي الغروي ومن باكستان الباكستاني. فلكي يتشرف الإنسان ينسب إلى هذه البقاع.
قد يكون مثل عائلة القطري في البحرين،
القطري أو غيرها عموما. هذا بحث تدخلنا في بحث بخلاف بعد ما لنا شغل به. هذا حتى لأن تخصصنا رجال قديما وحديثا، بعضهم يقبل وبعضهم ما يقبل ومختلفين فيه بعد، أصولهم من قطر أصولهم من غير قطر، بعضهم يذكره في اللقب في الجواز بعضهم ما يذكره، المهم ما لنا شغل فيه. جيد. ولذلك صار هذا القمي الأصفهاني، وأحيانا يذكر لا للانتساب وإنما للاشتهار، مثل الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام، من وينه؟ من أصفهان، راح الهند ورجع اشتهر بالفاضل الهندي، وهو مدفوف في النجف وهو أصفهاني، ثم الفاضل الهندي لصقت فيه بعد. والعنوانان الأخيران متحدان، والقاسم بن محمد القمي مذكور في النجاشي، والقاسم بن محمد الأصفهاني مذكور في رجال الشيخ وفهرسته ورجال ابن الغضاري، أحيانا يقول الأصفهاني أحيانا الأصبهاني. فمعرفة القاسم بن محمد تتوقف على المراجعة إلى تراجم العناوين الأربعة في كتب الرجال، وليس في ذلك صعوبة كثيرة. في الحاشية يقول في المطبوعة في رجال الشيخ كاسام بدل كاسولا، في معجم مجمع الرجال للقهبائي عن رجال ابن الغضائري ذكر أن فيه القاسم بن محمد الأصفهاني كاسولا. ما بعد أقوال، مثل ما في القطري أقوال، والقطري هم عدة عوائل في البحرين، مثل عائلة البناء في جدحوس في جدحافظ، سبع عوائل بناء كل واحدة تختلف عن الثانية، كذلك عوائل القطري في الدراز غير وفي المنامة غير، دخلنا في تفاصيل. وأما علي فمثل الصايغ أيضا كثير، الصاغة مصاغة ومو صاغة، حتى لقونا الآن الدقاق على اسم والدي رحمه الله، علي أحمد عيسى، هذا الوالد علي أحمد عيسى ابن عمران الدقاق، هذا أستاذ الصدوق وقد ترضى عليه، فإذا بنينا على أن نترضى الصدوق يفيد الوثاقة كما عليه مبنى شيخنا الأستاذ الداوري يمكن توثيقه، بعد احنا ننتسب إليه، لا هو الدقاق من دق الحنطة، يختلف عنها في كل زمان يدقون حنطة ويبنون ويصيغون. وأما علي فالمترجم بهذا الاسم في كتب الرجال كثير غايته، فلا بد من تعيين المراد منه أولا في فرد واحد أو أفراد محدودة، ثم الرجوع إلى ترجمة واحدة أو تراجم محدودة في كتب الرجال. ففي هذا المثال بعد معرفة كون المراد من القاسم بن محمد هو القاسم بن محمد الجوهري، نعرف كون المراد من علي هو علي بن أبي حمزة البطائني، فنرجع إلى الأصول الرجالية فنعرف أحواله بسهولة. هنا نشير إلى نكتة، أحيانا إذا أنت تشتبه في شيء يقودك إلى اشتباه ثاني، يعني لو القاسم بن محمد الجوهري اشتباه هو ليس الجوهري، أنت بناء على أن الجوهري ثبت أنه هو البطائني، فقط تكون نتيجتك إذا نتيجتك في الجوهري خطأ يمكن تكون نتيجتك في البطائني خطأ إذا ترتبت على الجوهري، لكن هنا ليست مترتبة بالكامل على الجوهري، مترتبة أيضا في من يروي عنه وهو أبو بصير الأسد المكفوف. يقول بل بالنسبة إلى عنوان القاسم بن محمد أيضا لو كنا قادرين على تمييزه وتعيين المراد منه قبل المراجعة إلى كتب الرجال كانت المراجعة أسهل وأسرع، يعني يريد أن يقول حاول أن تشخص الشخص من العنوان من خلال المقارنة بين الأسانيد قبل الرجوع إلى تراجم الرجال، ساعات التراجم تشوش. والحاصل أن الأنسب تمييز العنوان المشترك قبل الرجوع إلى كتب الرجال بما أمكن، فإن قدرنا على التمييز الكامل كانت المراجعة في غاية السهولة، وإن لم نقدر إلا على تقليل الاحتمالات ارتفع بعض الصعوبات عن مسير دراستنا. هذا كله لو كان العنوان مشتملا على اسم الراوي. أحيانا ما يشتمل الاسم، اللقب، الكنية. وأما لو لم يكن في العنوان ذلك الاسم بل اقتصر على لقبه كالحلبي والحجال، أو كنيته كأبي بصير، أو كليهما كأبي الصباح الكناني، ما قال نعيم، أبو الصباح الكناني، فلا يمكن الرجوع المباشر إلى الأصول الرجالية مباشرة، حيث إنها مرتبة على ترتيب الأسماء لا الألقاب والكنى. هنا فائدة معجم رجال الحديث، تروح المجلد 24، أبو الصباح الكناني يقول هو نعيم كذا كذا، المترجم كذا، خلاص بعد طلع. أو مثلا أبو حمزة الثمالي، تعرفك أنت من هو أبو حمزة الثمالي، ترجع في الكنى والألقاب الجزء 24، هو ثابت ابن دينار، بعد تعرف. نعم في أكثرها توجد أبواب للألقاب أو الكنى، لكن ذلك لمن اشتهر بكنيته أو لقبه كأبو حمزة الثمالي وكان اسمه غير معلوم بالمرة، أو لم يشتهر اسمه أصلا. أسألكم، السيد أبو القاسم الخوي ايش اسمه؟ اسمه أبو القاسم. السيد أبو الحسن الأصفهان ايش اسمه؟ اسمه أبو الحسن. ها؟ أبو طالب. أبو طالب بعضهم يقول اسمه عمران، وبعضهم يقول هو اسمه أبو طالب، مختلف فيه. جيد. يقول أو لم يشتهر اسمه أصلا فلا يفيد في غالب الألقاب والكنى، حيث إنها مشهورة معلومة عند التأمل. سيد الإمام الخميني ايش اسمه؟ اسمه روح الله الموسوي الخميني رحمه الله. فعليه يجب أولا تعيين المراد من اللقب أو الكنية بحصره في عنوان واحد أو عناوين محدودة، ثم الرجوع إلى الأصول الرجالية والرجوع إلى الكتب المتأخرة كمعجم رجال الحديث حسنون، حيث إنه يتعرض إلى إرجاع العناوين المذكورة في الأسناد إلى العناوين المذكورة في كتب الرجال، فيذكر المراد من العنوان المبهم أو احتمالات العنوان. يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا، يحتمل فلان المتقدم ويحتمل فلان المتأخر. فذكر في معجم رجال الحديث حول الحجال تقدمت ترجمته بعنوان عبد الله بن محمد الأسدي، وذكر حول أبي بصير أنه يكنى به جماعة ثم سماهم، وقد ذكر في آخر ترجمته أنه عندما أطلق أبو بصير فالمراد به هو يحيى بن أبي القاسم الأسدي وليس ليث ابن البختر المرادي. دائما عند الإطلاق أطلق على الأشهر، وعلى تقدير الإغماض فالأمر يتردد بينه وبينه ليث بن البختر المرادي، لأن اثنين هم مشهورين الأسدي والمرادي، لكن الأسدي أشهر. وذكر بشأن أبي الصباح الكناني تقدمت ترجمته بعنوان إبراهيم بن نعيم، وهذه الإرجاعات وإن كانت أحيانا استنباطات المصنف سيد الخوئي وقد لا تخلو عن أخطاء، لكنها مفيدة جدا خصوصا للمبتدئين في الأبحاث الرجالية. ومما ذكرنا يظهر أن العنوان المبحوث عنه لو لم يكن بنفسه موجودا في كتب الرجال وجب الرجوع إلى كل ما يرادفه قطعا أو احتمالا كما مر. وأما إذا احتمل وقوع التحريف في العنوان فنبحث هل وقع فيه تحريف أم لا، وعلى فرض التحريف تصحيف مثلا نبحث عن أصل العنوان قبل التحريف، فإن تيسر لنا معرفة ذلك فهو، وإن لم يتيسر لازم الرجوع إلى كل ما يمكن أن يكون العنوان المبحوث محرفا عنه، فيرجع في عنوان الحسن مثلا إلى الحسين والحر احتمل التحريف، وفي عنوان زيد إلى زياد ويزيد وبريد، وهكذا في سائر الموارد المشابهة. وقد مر في بعض التمارين المذكورة في الفصل الثاني طوائف يحتمل تحريف بعضها من بعض. هذا تمام الكلام في الباب الثاني. الباب الثالث فوائد كتب الرجال يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.